العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم. أهلا بكم مستمعي الكرام في آخر ملفات العراق الإخبارية. عنوان الملف: وقفة عند ملف العراق على مدى 17 عاما من عمر الإذاعة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم. واكبت إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها في تشرين الأول 1998 الشأن العراقي بمختلف تنويعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وحرصت الإذاعة منذ البدء على الالتزام بالمعايير الصحفية المحترفة من التوازن والحيادية والموضوعية والمصداقية، وترسخ هذا النهج لدى جميع الزملاء المحررين ومقدمي الأخبار والمراسلين ومعدي البرامج والتقارير اليومية، وأعطى ذلك إذاعة العراق الحر تميزا ندعي وضوحه مقارنة بالعديد من الإذاعات الشقيقة التي لم ينجو أغلبها من تأثيرات الميول الجهوية من قومية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية، بحسب ما تشير إليه رسائل ومهاتفات وتعقيبات المستمعين الأكارم التي نتسلمها يوميا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الصوتية والمكتوبة. مثل ملف العراق الإخباري الذي رافق انطلاق الإذاعة منذ 17 عاما وقفة تحليل وتقييم وبحث موضوعي في تطورات المشهد العراقي على مختلف الصعد، خصوصا في الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق، فكان متابعا لمواقف الحكومة العراقية حينذاك وعلاقاتها الإقليمية والدولية وموضوع الحصار الاقتصادي وتأثيره على العراقيين، فضلا عن متابعة الموقف الدولي من التمهيد لتغيير نظام الرئيس الأسبق صدام حسين ومتابعة وتقييم أداء المعارضة العراقية بمختلف عناوينها. شارك أغلب الزملاء المحررين في إذاعة العراق الحر في إعداد ملف العراق الإخباري وتقديم أكثر من 6000 حلقة من ملف العراق مختلفة المواضيع والمحاور، وتنوعت أشكال إعداده وإخراجه بين حين وآخر، وتباينت فترته الزمنية ما بين 25 و15 دقيقة على مدى نحو عقدين من الزمن وعبر عهدين سياسيين من تاريخ العراق. أعزائي المستمعين، ساهم في إعداد ملف العراق الإخباري خلال تلك السنوات زملاء عديدون، منهم الزميل السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية لاحقا كاميران قرداغي، والزملاء المخضرمين أمثال ناظم ياسين والراحل سامي شورش وأياد الجيلاني وشيرزاد القاضي وعبد الرحمن جميل ومحمد علي الحيدري وسالم مشكور وهاشم علي مندي وكفاح الحبيب وحسين سعيد وفارس عمر وروع حيدر وسمير علي مندي ومحدثكم نبيل الحيدري وآخرون. وكثيرا ما شاركنا الإعداد والتقديم وأغنوا الملف مراسلو الإذاعة، خصوصا بعد عام 2003 حين اتسعت حلقة المراسلين ليغطوا أغلب المدن العراقية وبعض دول الجوار من خلال مواكبتهم اليومية والموقعية للأحداث في محافظاتهم ومدنهم وشؤون مواطنيهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. في 21 من تموز 2011 كان موضوع انسحاب القوات الأمريكية يشهد تجاذبا بين مختلف القوى السياسية والحكومة، وتعقيبا على بيان لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بهذا الشأن تابع ملف العراق الإخباري الموضوع. كفاح الحبيب:
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني أن القوى السياسية العراقية تميل لإبقاء عدد محدود من المدربين العسكريين الأمريكيين في العراق، وأشار إلى أن تقارير القيادات العسكرية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية المياه والأجواء والحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكنها يمكن أن تضمن الأمن الداخلي للبلاد. ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي CCTV إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلب تمديد اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن الموافقة على التمديد تحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي.
وبعد عدة أشهر أجرى رئيس الوزراء السابق نور المالكي في واشنطن مباحثات مع كبار القادة الأمريكيين، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس باراك أوباما أشار خلاله إلى أنهما يتطلعان لمستقبل جديد للعراق. الزميل ناظم ياسين تابع الزيارة ونتائجها وأبعادها في ملف العراق الإخباري ليوم 13 من كانون الأول.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض إثر محادثاتهما في المكتب البيضاوي، أعلن الزعيمان بدء عهد جديد من الشراكة المتساوية بين دولتين ذات سيادة وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون طويل الأمد بين العراق والولايات المتحدة. ووصف المالكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بأنه مؤشر على النجاح، وليس كما يريد البعض تصويره بصورة سلبية. وأضاف أن العراق يعتمد الآن كليا على أجهزته الأمنية المحلية، لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أمريكا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومكافحة الإرهاب. من جهته تعهد أوباما بأن تبقى واشنطن شريكا مخلصا للعراق، قائلا: يجب أن يعلم الشعب العراقي أن له في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا قويا ودائما.
في 9 حزيران 2010 تناول ملف العراق نتائج إحدى المراكز البحثية التي صنفت العراق حينذاك بالدولة الأقل أمنا عالميا. سمير علي مندي.
وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فإن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي، تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 85 من بين 149 دولة، بينما جاء العراق في المرتبة 149 عالميا بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا. عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية انتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي، ويرى بأنه غير منصف بحق العراق.
والله هذا التقرير وكثير من التقارير اللي توجه للعراق بشكل غير منصف، وتقييم تقاريرها على قوة معادية وربما إرهابية، وتصاغ هذه التقارير على الضد من الشعب العراقي وعلى الضد من العمل السياسي الذين أعداؤه كثر داخل العراق وخارج العراق. نعم هنالك وضع غير مستقر أمني، لأنه الإرهاب له خلايا نائمة وخلايا حية حتى يضرب في بغداد وفي العواصم وفي بقية المحافظات، هذا نعم، لكن صراع ما بين الكتل الاجتماعية وما بين المذاهب هذا حقيقة أو ما يشبه الحرب غير موجود.
وكانت للأوضاع السياسية المحلية حصة كبيرة في اهتمام ملف العراق على مدى تلك السنوات، فماذا بشأن قانون الأحزاب الذي تناوله فارس عمر في 25 أيلول 2011؟
وجرت منذ عام 2003 انتخابات تنافست فيها عشرات الأحزاب والحركات والجبهات والائتلافات السياسية، ورغم ذلك ما زالت الحياة السياسية في العراق بلا قانون ينظم عمل الأحزاب ويغطي جوانب حساسة من حياتها مثل مصادر تمويلها وعلاقاتها الخارجية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في الربع الأول من عام 2014 يشتد الضغط على السلطة التشريعية، وتزداد الحاجة إلى إقرار قانون الأحزاب المحفوظ في أدراج البرلمان مع قوانين أخرى لا تقل أهمية.
وكان الشأن الأمني والمحلي وما زال محورا مهما من محاور الخبر العراقي وتحليله، ففي 11 شباط 2006 تحدث كبار المسؤولين العراقيين عن خطة أمنية جديدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية للسيطرة على أحياء العاصمة بغداد. وتابع الزميل حسين سعيد حينذاك الموضوع في ملف العراق.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الآمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة. لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون.
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلا بالدولة، ما أقدر أقدم أي شيء، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرق قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني يعرفون هذي من هاي يجون علينا يقتلونه، فما نقدر نتعاون ويا يجي دولة.
لم يبتعد ملف العراق الإخباري عن مجالات اقتصادية واجتماعية تهم العراقيين. ملف 17 من حزيران 2014 تناول المبادرة الزراعية. روى حيدر.
ويقول مسؤولون إن مبالغ القروض التي قدمت منذ 2008 في إطار المبادرة تجاوزت 1 تريليون دينار. أنباء أخرى ذكرت أن المبلغ المخصص لنشاطات المبادرة لعام 2013 بلغ 600 مليار دينار، ويشمل هذا المبلغ جميع المشاريع الزراعية في عموم المحافظات. مهدي ضمد القيسي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة قال لإذاعة العراق الحر إن المبادرة نهضت بواقع الزراعة في العراق،
ساهمت بتطوير القطاع الزراعي فيما يخص الإنتاج النباتي، زراعة الخضر، تشهد عندنا زراعة البيوت البلاستيكية بفضل الإقراض عن طريق المبادرة الزراعية، وهذا الإقرار بدون فوائد طبعا وبدون تحميلات إدارية، شجع الفلاحين والمزارعين للتوجه إلى الزراعة البلاستيكية، وبالتالي صار عندنا وفرة في المنتج المحلي، وبين فترة أخرى نمنع الاستيراد نتيجة لوجود هذا المنتج المحلي.
عشية انتخابات عام 2014 تباينت آراء العراقيين بخصوص حجم التغيير الذي يتوقعوه لبرلمانهم الجديد. كان هذا عنوان ملف العراق حينذاك الذي قدمته في 28 نيسان 2014.
نرغب بالتغيير، بس احنا ما نعرف يعني، احنا نريد نغير بس نغير من نغير يعني شوية، ما شاء الله المرشحين كل أداق صور تاسين شارع صور، بس ما نعرف من نغير.
يتكرر الحديث بين العراقيين في موسم الانتخابات الحالي عن التغيير، مفردات واحدة لكنها تنطوي على طموحات لا حد لمساحتها ودلالتها، وحفلت حملات الدعاية بهذه المفردة وأشباهها لاصطياد أصوات الناخبين. يقابل ذلك انحسار شبه طاغ للشعارات الدينية والطائفية المباشرة. عراقيون يقرؤون ذلك كل بطريقته، فمثلا جاسم عبد القادر من البصرة يراها بهذا الشكل.
إن شاء الله التغيير قادم، لأنه المواطن يأس من الوعود التي سمعها من البرلمانيين السابقين والحكومات السابقة خلال 8 سنوات.
بينما ينبه أستاذ العلوم السياسية إلى أن المجتمع العراقي منقسم بحكم تركيبته الدينية والمناطقية والمذهبية والفكرية، لذا فلا يتوقع الدكتور حازم الشمري تغييرا حاسما في نتائج الانتخابات. بينما لا يثق أحمد العبودي بالتفاؤل المبالغ لدى البعض من أن التغيير قادم وأن معادلة المحاصصة ستندثر، فيتوقع العبودي تغييرا محدودا قد يطال بعض الوجوه البرلمانية التقليدية، لكن الاصطفاف الطائفي في البرلمان العراقي سيبقى قائما. في توديع إذاعة العراق الحر وبرامجها المختلفة ومنها ملف العراق، تحدث عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن مقيما أداء الإذاعة المهني والمحايد والموضوعي، داعيا إلى أن يكون أرشيفها مرجعا للباحثين وطلاب الدراسات العليا باعتباره أرشيفا صادقا للذاكرة العراقية على مدى عهدين وفي فاصلة تاريخية مهمة من تاريخ العراق.
العراق الحر أنا أقول بموضوعية تامة أصبحت شيء مألوف، عندما نستيقظ صباحا أو مساء نشعر بالحاجة لصوت يشكلنا فراغ بالمعلومة الصحيحة، بالتعليق، بالتحقيق، بالمقابلة، فقربت علينا اتجاهات الأرض الأربعة. فلذلك أقول أوعي لكتابة دراسة أكاديمية عن تجربة هذه الإذاعة وتخليد أدوار المراسلين اللي قاموا بدور كبير في مرحلة قبل السقوط وما بعد السقوط.
و وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية آخر ملفات العراق الإخبارية من إذاعة العراق الحر، قدمته لكم في آخر أيام بث الإذاعة، حيث ستتوقف في 31 من تموز، وسينتقل عدد من العاملين فيها إلى الزميلة إذاعة راديو سوا للمساهمة من هناك في إغناء ومتابعة الشأن العراقي. شكرا جزيلا لوفاء مستمعين الأعزاء، هذه تحية من معد ومقدم الملف نبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا مايا، أنا أكلمكم يعني من السوق، قاعد أشوف السوق ما طالع من زمان على العمال اللي دول البنجلاديش يشتغلون، يقولون يشتغلون زين، ينطوهم 400 بالشهر، والعراقيين قاعدين ما ينطوهم كل شيء. هاي مشكلة بالعراق صايرة، العراقيين يعني قاعدين الشباب، وذول يعني هم خطية يقولون يشتغلون زين، بس يعني ينطوهم 400 يقولون بالشهر، ويسوون شراب وهاي الأشياء. وشكرا للسيد أسلم عليك وما أدري رسائل، وأشكركم وأسلم على رجال حسين حبيبتي والعراق الحر، والسلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
على درب اليوم نريد أقعد ونادي متى أحبابي يعودون، ما تقل لي يا حادي، والله ما تقل لي يا حادي. على درب المرون أريد أقعد ونادي، على درب المرون أريد أقعد ونادي، متى أحبابي يعودون، ما تقل لي يا حادي، والله ما تقل لي يا حادي. من عندي أمانة ويا قلبي أخذ وسلم بدين حبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عيوني صبي، وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني. We'll be right back. وبلشي ألفي بفارس هماني عيوني عالدرب جاعد وتاني وبلشي ألفي بفارس هماني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، تتنوع مهمات الشرطة النهرية بين فرض الأمن على شواطئ الأنهار وإنقاذ السابحين وإخراج الغرقى، فضلا عن المشاركة في إخماد حرائق قد تنشب قرب الأنهر. المزيد عن طبيعة عمل عناصر الشرطة النهرية في الناصرية مع علي العتابي.
على الرغم من قلة كادرها وأهمية عملها وتنفيذها لواجبات خطيرة، إلا أن الشرطة النهرية في ذي قرى لا تزال تعاني ضعف الاهتمام والتمويل، خصوصا مع توسع قواطع مسؤولياتها إلى محافظات صلاح الدين والمثنى ومدينة سامراء وتنفيذها واجبات مكثفة إبان فصل الصيف. وهذا المقدم علي حازم مدير الشرطة النهرية.
حقيقة واجب النهرية حدود مسؤوليته هو محافظة ذي قار بالكامل، وأحيانا يتعدى الواجب حدود محافظة ذي قار، مثلا محافظة السماوة، صلاح الدين، سامرة، عندنا واجب رحنا. حقيقة العمل داخل محافظة ذي قار لكثرة الأنهر وكثرة النهر مار من خلال المدينة، هو رواد شواطئ الفرات، كثرة الناس أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
من جهته يقول الغواص محمد حسين أن المعاناة التي يواجهها الغواصون كثيرة، فقلة عدد الغواصين وصولا إلى 10 فقط وتنفيذ مهام من خارج المحافظة وسرعة استهلاك بدلات الغوص، كلها أمور تشكل تحديا لغواصي الشرطة النهرية.
المعاناة اللي تعانينا بالنسبة إحنا للغواصين، هواي عندنا معاناة. أولا يعني عددنا
عددنا قليل، احنا 10 غواصين محافظه الناصريه، واحيانا نطلع يعني محافظات خارجيه زين، وطلعنا وحققنا انجازات بالرغم من قله عددنا. 2 بدلات مالتنا احنا كغواصين، يعني بدلاتنا هي اكسباير معروفه كل سنه تستهلك.
فيما شكا الغواص احسان علي من صعوبه العمل في الانهر العراقيه نظرا لانعدام الرؤيه تحت الماء بشكل كبير، الامر الذي يزيد المهمه تعقيدا، مشيرا الى ان الشرطه النهريه تحققت انجازات وانقذت ارواحا برغم ما تعانيها من نقص في العدد والتجهيز.
عمل مضني جدا بسبب انعدام الرؤيه تحت الماء، جازاتها هذا كلام موثق مثلا بكتب رسميه عندنا، عده حالات انقذناها وعلى قيد الحياه الحمد لله والشكر، وبعض المرات لا تم البحث عنها وانتشال الجثث. هذا بما يخص العمل، وعمل انا سبق وقلت لك انه عمل مضني بسبب انعدام الرؤيه. بالناصري هنا المدينه كثرت مسطحات مائيه، معظم الانهار ما بها رؤيه.
وتعد الشرطة النهرية في ذي قار واحدة من أهم مفاصل تأمين المياه وإنقاذ مرتدي الأنهر من الغرق، فضلا عن تعداد قواطع المسؤولية إلى محافظات جنوبية وأخرى ساخنة، ما يستوجب إعادة هيكلتها وتأهيلها بشكل يتلائم وواجباتها الحساسة بحسب مراقبين. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
مستمعي الأعزاء، مثل غيره من أوجه الحياة يشهد التعليم تطورا مضطردا من خلال إدخال التقنيات الحديثة وأساليب التعليم المتطورة لتأهيل التلاميذ والطلبة للتعاطي مع مصادر المعلومة واستيعابها والاجتهاد فيها. عن ذلك ومدى اقتراب النظام التعليمي في العراق عن مثيلاته في دول العالم، تقرير عبد الكريم العامري من البصرة.
ربما هي معادلة معكوسة تلك التي تشير إلى تدني التعليم في ظل وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، الأمر الذي غير وجه العلاقة ما بين الطالب ومعلمه. فبالأمس كان المعلم مربيا ومعلما في آن، أما اليوم وبرأي عدد من التربويين أصبح المعلم بلا حول ولا قوة، وكثر ما تعرض لاعتداءات مباشرة من قبل الطالب وولي أمره. وترى المعلم أماني قاسم أن الطالب بدأ تأثر بوسائل الاتصالات الحديثة بعيدا عن رقابة الأهل.
الحداثة نعرف أنه سلاح ذو حدين، تكون باتجاه سلبي أحيانا واتجاه إيجابي. بالنسبة للاتجاه الإيجابي هي من خلال الاطلاع على ثقافات الأخرى، لكن بالنسبة إذا اتجهنا إلى الاتجاه السلبي نلاحظ أنها أخذت الاتجاه السلبي أكثر من اللازم، أكثر من الإيجابي. ذلك بسبب أن الطالب بدأ يتأثر بالواقع الاجتماعي الموجود من خلال النت وما يعرض النت من المسلسلات، كذلك الأهالي عدم متابعتهم، يعني الآباء والأمهات عدم متابعتهم. بالإضافة إلى ذلك أطلب مثل ما نقول مساندة من الأهالي، دعم الطلاب بالدورات الصيفية اللي موجودة بعد الانتهاء العام الدراسي.
وقالت المعلمة حميدة علي أن المعلمين يعانون بشكل كبير من تصرفات الطلبة، وبينت أن وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال أشغلت الطالب عن دراسته.
احنا جاي نعاني يعني بشكل مو طبيعي. اول شيء يعني الاهالي يعني دائما هو مو بس الاهالي والطلاب، بالنسبه يعني دخلت النقالات وسائل الحديثه، فقام وين يعني يتجه الطالب انه اخذ وقته يقضي بهاي المسائل بينما يعوف دراسته. اذا احنا مطلوب من عندنا ان نعلم هاي وحده. اذا هو معظم وقته هو مخلص على الواتساب والنقال والاجهزه والقنوات الفضائيه وما يعني واللي يتبعها، الطالب يعني يدرس.
إلى ذلك قال مدير المعاهد الإسلامية في البصرة الشيخ عدنان فرج الله ما أن مدارس البصرة بحاجة إلى كوادر تعليمية خاصة تمتلك ثقافة إسلامية عامة على حد قوله.
نحتاج إلى أن نعد كوادر خاصة متعلمة تمتلك ثقافة إسلامية عامة في الجوانب الأخرى، لكي تأخذ على عاتقها أولا تربية أبنائنا وبناتنا من الأجيال القادمة إن شاء الله.
من جهته قال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في تصريح لإذاعة العراق الحر:
إن المعلم أب قبل أن يكون معلما، وتبقى معاملته لطلابه كأبناء. لذلك الأب مهما يقسو ومهما يبذل من جهد فكأنما يبذله في عائلته وفي بيته. اعتدنا نحن حين كنا طلابا صغارا على نوع من العلاقة مع أساتذتنا، إلا أن تطور الأمور ودخول وسائل تسلية جديدة كالفيسبوك والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والستلايت، هذا أفسد الكثير من العلاقات الطيبة بين الطالب وبين أستاذه.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الأعزاء، سمح الاحتيال على القانون والتغاضي عن التجاوز بنشوء مئات العشوائيات على أراض ومساحات تابعة للدولة، حيث استغل البعض ضعف قوة القانون والطمع في الأموال الكثيرة آملين أن تتحول مثل هذه الأراضي إلى أراض سكنية بحكم الأمر الواقع بعد حين. المزيد في متابعة زميلنا سعد كامل.
حذر مجلس محافظة بغداد من تداعيات هيمنة العصابات والسراق على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وبيعها خلاف القانون قطعا سكنية. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني أن ضعف الدور الرقابي وانتشار الفساد في أغلب الدوائر الحكومية المكلفة بحماية تلك الأملاك العامة مكن المتحايلين والمتلاعبين من الاستحواذ على أراضي الدولة وعرضها فرصا للسكن في ظاهرة أنتجت مئات المجمعات السكنية العشوائية شوهت الوجه الحضاري للعاصمة.
للأسف الآن ما يقارب 300 عشوائية فقط في مدينة بغداد، وبالتالي هذا يشكل فد حالة غير حضارية، بالإضافة إلى أنه سوف يعيق الكثير من النشاطات والفعاليات في مدينة بغداد. مجلس المحافظة يلقي باللائمة على كافة الوزارات والمؤسسات التي تمتلك هذه الفضات وهذه المساحات متجاهلة لهذا الموضوع، أعطى فرصة للعصابات بالاستيلاء ووضع اليد عليها. في الواقع التواطؤ والتغاضي ينطلق من الدوائر البلدية للأسف.
ومنذ عدة سنوات ومظاهر البناء العشوائي تزحف نحو الأراضي الزراعية ما أثر على مشاريع الخدمات والتنمية والاستثمار بحسب المعمار موفق الطاي، محملا أمانة بغداد مسؤولية التأخر في تحديث قانون التصميم الأساس الذي يوفر قاعدة معلومات دقيقة عن عائدية واستعمالات الأبنية والأراضي.
إلى حد الآن ما عندنا تحديث إلى التصميم الأساسي. قانون التصميم الأساسي يقول لك الاستخدام، التجاوزات تصير ماكو في القانون يردعها. المصالح اللي موجودة الآن، مصالح الأمانة ومصالح المستثمرين ومصالح كل واحد، هي ضد التصميم، لأنه إذا تنفذ التصميم الأساسي توقف الرشوة وتوقف العشوائيات وتوقف كل شيء.
من جهته الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي لفت إلى أن أغلب الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والتابعة لأشخاص حولت إلى واقع سكني من دون استحصال الرخص والموافقات الأصولية للبيع وتغيير جنس الأرض.
الأراضي الزراعية لا يجوز تحويلها إلا بموافقات خاصة، تمر على موافقة الدفاع، الداخلية، الآثار، البيئة، تروح هذه الموافقات إلى لجنة مركزية موجودة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي اللي تقرر تحويل جنس الأرض من زراعي إلى جنس اللي هم طالبين به. أما خلاف ذلك في تجاوزات.
إلى ذلك أكد مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة استمرار الدوائر البلدية بتطبيق تعليمات منع وإزالة مظاهر البناء السكني ومحاسبة المتجاوزين على الأراضي الزراعية.
بمجرد أن نسمع أن هناك محاولة للاستيلاء على الأرض بطرق محتالة بطرق غير صحيحة، سرعان ما نتخذ إجراء سريع ونمنع هؤلاء. حثت في مناطق قرب الفضيلية، بلدية الشعر، حثت في مناطق أخرى ضمن حدود بلدية المنصور. الأمانة تقوم بمنع هؤلاء قدر استطاعته.
ورغم توالي التصريحات والبيانات الرسمية التي تمنع تجريف البساتين والتجاوز على المساحات الخضراء، ما زالت في بغداد تنتشر لافتات تعلن عن فرص للسكن في أراضي زراعية معروضة للبيع في مواقع مميزة وبأسعار متهاودة، راقت للكثيرين ممن طوقتهم أزمة السكن ليبادروا بالشراء من دون سؤال عن أوراق ثبوتية أو ضمانات.
الإنسان الفقير مضطر وين يروح؟ الأجار في 500,000 دينار بالشهر، فلما يجي يشوف أراضي خالين قطع وإعلانات ومكاتب وسعرها مغري، يجيب إمكانيته ويشتري ويبنيها بناء بسيط حتى يخلص. بس المشكلة ما نعرف هي مال دولة متجاوزين عليها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، تقدم العيادة القانونية للنساء عونا كبيرا للأرامل والمطلقات والباحثات عن العمل لحل مشاكلهن الشخصية ومساعدتهن بالاستشارة القانونية، فضلا عن محاولة الحصول على فرص عمل تناسب قدرات النساء اللائي هن في الغالب يواجهن مصاعب مضاعفة في ظل الأوضاع الحياتية. المزيد عن الموضوع مع زميلنا أياد الملاح.
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من العيادات القانونية التي تقدم استشارتها وخدماتها للنساء الأرامل والمطلقات، وأشارت رئيسة العيادة القانونية أزهار الشعبة في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن عيادتها تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء المعنفات أو المحرومات من الرعاية الاجتماعية من خلال جلسات الاستماع التي تقوم بها العيادة بشكل دوري.
هذا المركز يستقبل النساء المعنفات، المتضررات، المعدمات، ويقوم لهم بتقديم خدمات مباشرة متعددة الأشكال، من ضمنها قانونية، الخدمة الاجتماعية، الخدمة النفسية، خدمات التوعية، خدمات الاستماع، جهد الإمكان أن الداخل بكثير من قضاياه وقدم لها كل أشكال المساعدة لهذه المرأة.
أحداث العنف التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية أدت إلى ارتفاع نسب الأرامل داخل المجتمع العراقي، وتشكو هذه الشريحة من انعدام فرص العمل وقلة المبالغ المخصصة لها من قبل شبكة الرعاية الاجتماعية. وتقول أم علي وهي أرملة إن ابنيها قتلا في أحداث العنف الطائفي فبقيت دون معيل، وأضافت أنها طرقت أبواب العديد من المؤسسات من أجل الحصول على مرتب تقاعدي دون جدوى.
عندي ولد اثنين انقتلوا وما أعرف وش عنهم، لجأت المركز الوليد للرعاية الاجتماعية، نصل هناك بالباب يعني الزحام وحكم وحلو يحتون علينا وما يدخلونا، يومي رايحين ماخذ السيارة ما يسوي لنا فد نتيجة.
وتبحث أم عصام عن فرصة عمل لابنيها المتخرجين حديثا من الجامعة بعد أن طلقت من زوجها، وتنتقد الإجراءات الروتينية التي تتبعها مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
شنو أنت مسوي راتب مال رعاية اجتماعية؟ من 2007 توقف راتبي، ابني خريج آداب وماقي لا تعين ولا عمل، وعندي ابنيها مخرجة مال الكلية وهم قاعدة لا شغلة ولا عملة، العيشة صعبة.
فيما لجأت سمير عباس وهي أرملة أيضا إلى إيجاد مورد للدخل من خلال تحويل جزء من بيتها إلى ورشة للخياطة علها تستعين على هموم الحياة بهذا المورد البسيط.
محاولات هواية بالنسبة للشغل حتى داخل البيت، يعني اشتغلت انه خياطة داخل البيت، ما رضخت الشخص معين انه ينطي لي مساعدات، ولحد ما كبر ابني بدأ شوية يساعدني.
انتصار عباس احدى المستفيدات من خدمات العيادة القانونية اشارت الى انها طورت مهاراتها بفضل الدورات التدريبية التي تنظمها العيادة والتي تحاول من خلالها ايجاد فرصة للعمل.
قدمت هواية على وظائف بس يعني للأسف ماكو يعني وظيفة، قلت انه هذا المعهد احسن وسيلة انه هم دورات وهم احاول من خلال أنه ألقفت شغل.
وكانت إحصائيات لمنظمات دولية وأخرى محلية قد أشارت في تقارير لها إلى ارتفاع أعداد الأرامل والمطلقات في العراق في وقت تفتقر فيه البلاد إلى وجود مراكز حكومية متخصصة برعايتهن. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عنا من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي نبقى وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا ورياضيا معه.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور. المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
وسعدتم أوقاتا مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي في هذه الحلقة تأثر الرياضة بالضائقة المالية في تقارير من المحافظات، حيث ألغيت برامج رياضية وشبابية فيما ازدادت معاناة الرياضيين في ألعاب مختلفة بسبب نقص الدعم المادي وعدم توفر البنى التحتية. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
يعتزم المنتخب الوطني دخول معسكر تدريبي في إطار التحضير لمواجهة تايوان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بكرة القدم في روسيا 2018 وكأس آسيا 2019. وقال مدير المنتخب باسل جورجيس أن المعسكر التدريبي سيبدأ في النصف الثاني من آب، مشيرا إلى أن المباراة الأولى أمام تايوان ستكون في الثالث من أيلول. يشارك المنتخب الوطني للرماية في بطولة العالم بالأسلحة الهوائية التي تقام في أذربيجان خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 15 من آب المقبل، وستكون نتائج البطولة مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016. قال اتحاد ألعاب القوى أن الإنجاز الذي حققه الرياضي منتظر فالح بحصوله على المركز الرابع في فعالية القفز بالزانة خلال بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كولومبيا مؤخرا يبشر بولادة بطل أولمبي في المستقبل. وتمكن فالح من القفز بالزانة 5 أمتار و10 سنتيمترات. وأكد اتحاد ألعاب القوى أن توفير الرعاية للرياضي منتظر سيمكنه من تحسين أدائه والمشاركة في بطولات كبرى. أعلن اتحاد الكرة أن مدرب المنتخب الوطني البوسني جمال حاجي سيكون في بغداد فور انتهاء الإجراءات الإدارية، وسيرافقه مدرب لحراس المرمى ومدرب للياقة البدنية. وقال عضو الاتحاد كامل صغير أن النية تتجه نحو اختيار مدرب عراقي شاب ليكون مساعد حاجي. مزيد من الأخبار الرياضية في تقرير مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد.
هدد جميع لاعبي نادي الشرطة المغادرين من النادي باللجوء إلى الاتحاد الدولي ما لم يستلموا أموالهم المتبقية بذمة إدارة النادي من مستحقات الدفعة الثالثة للموسم الماضي. وأمهل اللاعبون إدارة النادي إلى يوم السبت المقبل بشأن الحصول على كافة مستحقاتهم، وفي حال عدم الإيفاء سيتقدمون بشكوى رسمية لاتحاد الكرة العراقي ووزير الداخلية. وفي سياق آخر، فاز فريق نادي نفط الوسط العراقي على نادي القادسية الكويتي بأربعة أهداف لثلاثة في إطار استعداداته لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة الصالات في مدينة أصفهان الإيرانية. ويلعب نفط الوسط إلى جانب نادي الريان القطري ونادي تايلندي حل وصيفا في الدورة الماضية. من جهة أخرى، أعلن وزير النقل باخر جبر الزبيدي أن الأسبوع المقبل سيتم تسديد مستحقات نادي الزوراء البالغة 2 ملياري دينار، ووعد الوزير بتقديم المزيد من الدعم المادي من خلال عقد لقاء الأسبوع القادم بين المستثمرين العاملين في مشاريع الوزارة والهيئة الإدارية للنادي من أجل إيجاد راع رسمي للفريق. ووجه الوزير شركة الخطوط الجوية العراقية بدراسة الإمكانات لنقل الفريق على متن طائرات الخطوط الجوية وبواقع 40 مقعدا للاعبين والإداريين والفنيين والكادر الطبي للفريق. وأخيرا، تمكن المنتخب العراقي لكرة الطاولة من الفوز على نظيره البحريني بثلاثة أشواط نظيفة في لقاء ودي بمعسكر المنتخب المتواصل حاليا في الصين. ويواصل المنتخب تدريباته ولقاءاته الودية في المعسكر الذي أقيم في ضوء بروتوكول التعاون مع الجانب الصيني.
ضوء على قضية.
كانت الرياضة أول القطاعات التي تضررت بالأزمة الاقتصادية والضائقة المالية التي يمر بها العراق بسبب هبوط أسعار النفط من جهة ومتطلبات المواجهة مع داعش من جهة أخرى. وفي محافظة القادسية على سبيل المثال، ألغيت البرامج الشبابية لهذا العام لعدم توفر التخصيصات. التفاصيل في تقرير أحمد الصبار.
كشف مدير شباب ورياضة القادسية طالب الموسوي أن قلة التخصيصات المالية الممنوحة للوزارة تسببت في إلغاء الخطط والبرامج الشبابية لهذا العام، مضيفا إلى أن الأنشطة التي ستقوم بها المديرية هي عبارة عن مبادرات دون أي تخصيص مالي.
ما يخص مشاريع وخطط وبرامج 2015، صراحة الظرف المالي اللي يعيش البلد، وزارة الشباب والرياضة كانت من أولى الوزارات بادرت أن تخفض من ميزانيتها، وبالتالي ستكون الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة الديوانية 2015 مبادرات بدون تخصيص مالي، وهذا ما نسعى إليه وهذا ما يدون عليه شبابنا في محافظتنا حتى نكون فعلا جادين وقادرين كشباب وكرياضة أن نقف إلى جانب حكومتنا.
من جانبه، مدير قسم المتابعة في مديرية الشباب والرياضة أحمد صيهود اعتبر إلغاء الخطط والبرامج الشبابية أمرا سيكون له نتائج سلبية على واقع تطوير الحركة الشبابية في المحافظة، وأضاف:
حقيقة الأخفاقات اللي تعرضناها للعام 2014 اللي كان على رأسه هو الموازنة وعدم إقرار الموازنة، اللي من خلالها تم تنفيذ تقريبا أنشطة لأربعة أشهر من أصل 12 شهر، يعني هذا كان نسبة انحراف في الخطة اللي عدناها كمدير شباب رياض الديوانية، وأثر سلبيا طبعا على الشباب المتلقي لعدم وجود أنشطة شبابية.
عدد من الشباب في المحافظة عبروا عن ارتياحهم لمستوى البرامج المقدمة لهم من قبل المديرية في السنوات السابقة، واصفين توقفها بالأمر المحبط والذي سيتسبب بوقف العديد من الأنشطة الشبابية.
حسرة في قلبي بأنه ليس هناك دعم للشاب الفنان العراقي والديواني بشكل خاص. ما يحدث الآن في الشارع العراقي بشكل عام، ما يوجد أي دعم أو أي مؤسسة ترعى الشباب، إلا فقط هي احتفاءات لبعض المؤسسات المنتمية للأحزاب.
دائما الرياضة والشباب هي سباقة بالأنشطة الرياضية بالمسابقات في دعم الحركة الشبابية في المحافظة، لكن اليوم بعد توقف هذه الأنشطة وهذا الشيء محبط إن إحنا كرياضيين كشباب نطمح إلى أنه المزيد من المشاريع اللي تسم بتطوير وقابليات الشباب، لكن اليوم مع توقف الموازنة ودعم الأنشطة الشبابية فالشيء هذا محبط، قلل من عزيمة الشباب بتقديم أفضل ما عندهم من طاقات من إبداعات.
يشار إلى أن مديرية شباب ورياضة القادسية نفذت العديد من المشاريع التي تهدف إلى احتواء الشباب في المحافظة واستثمار طاقاتهم، والتي كان آخرها برنامج إعداد النساء القياديات. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
وفي محافظة ميسان تشكو رياضة القوس والسهم للمعاقين من الافتقار إلى المستلزمات الأساسية، رغم ما حققته هذه اللعبة من إنجازات على مستوى العراق والمنطقة الجنوبية. التفاصيل في تقرير سلام ظافر.
على الرغم من حصدها للمراكز المتقدمة على مستوى العراق والمنطقة الجنوبية، إلا أن رياضة القوس والسهم للمعاقين في ميسان تعاني من الافتقار إلى المكان المناسب للتدريبات ونقص المستلزمات الأساسية للعبة. وقال مدرب فريق ميسان نعيم كاظم أنهم استطاعوا تحقيق المركز الثالث على مستوى العراق في البطولة الأخيرة، فضلا عن تحقيق المركز الأول على المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط في العام الماضي، لكنه شكى من عدم توفر مكان نظامي لتدريبات اللاعبين.
بطولة العراق الأخيرة الذي قامت في محافظة بغداد وحرزنا المركز الثالث، العام حرزنا المركز الأول على المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط. هذه المعاناة يعني أنا من المكان اللي موجود فهو كله يعني تراب، بس يعني ماكو مجال غيره. قبل بالمخيم خذينا فترة المخيم الكشفي، ويعني بسبب أمار ما نقدر ندخله، وماكو غير هالمكان، لأن هو المكان الوحيد هذا لنا، يعني بالنسبة لنا نقول أفضل من ماكو يعني.
وأبدى لاعبو القوس والسهم ارتياحهم وسعادتهم لتحقيق مراكز متقدمة في البطولات الخاصة باللعبة، لكنهم طالبوا الجهات المعنية بتوفير احتياجاتهم الأساسية، ومنها تخصيص ملعب مناسب لإجراء التمرينات وإيجاد وسائط النقل للتخفيف من معاناتهم.
منطقة جنوب الفرات الأوسط احنا متميزين بها، يعني دائما اخذ الاول الثاني، هسه هاي المرحلة الأخيرة اخذت الاول على المحافظات، يعني انا الاول على المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط المركز الاول انا. وبالنسبة لبطولة العراق قلت لك احنا اخذنا المركز الثالث.
حصلت على المركز الثالث مكستيم آنات المكان هسه حاليا بالملعب، بس يحتاج لنا مكان نوفر به الأجهزة، وسيلة النقل شوية صعبة همينة علينا التنقل هاي.
من جانبه أشار رئيس اللجنة البارالمبية الفرعية في ميسان حسين علي إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه رياضة المعاقين في المحافظة، من أبرزها عدم توفر وسائط النقل الخاصة بالرياضيين، منوها في الوقت ذاته إلى أن ما حققوه من إنجازات متعددة يتطلب تأسيس نادي رياضي يشارك في البطولات الخارجية.
كل إحنا نتأمل أنه يصير عندنا مؤسسات رياضية خاصة للفعاليات الرياضية، ولكن عدم تعاون حقيقة المسؤولين المحافظة ما عدا الرياضة والشباب، محافظة ميسان نثني على جهوده، معوق يحتاج لواسطة نقل، من أهم الشغلات هي واسطة النقل. ثانيا احنا محتاجين الى تأسيس نادي من الممكن احنا نمثل البلد باسم محافظتنا بطولات خارجية، لان احنا عندنا انجازات.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
الرياضة في العالم.
دعا رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الاتحادات الكروية الآسيوية إلى الوقوف موحدة وراء مرشح واحد لرئاسة الاتحاد الدولي الفيفا في الانتخابات المقرر إجراؤها في شباط العام المقبل، ولكن الشيخ سلمان لم يذهب إلى حد الدعوة إلى منح الأصوات الآسيوية لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني. وكان كابتن المنتخب الفرنسي السابق بلاتيني أنهى أسابيع من التكهنات حين أعلن يوم الأربعاء ترشيحه لخلافة جوزيف بلاتر الذي قرر التنحي عقب فضيحة فساد هزت الفيفا. سجلت العداء الأثيوبية جنازيبي دبيبا رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 1500 متر خلال لقاء موناكو لألعاب القوى في المرحلة العاشرة من الدوري الماسي، وكان الرقم القياسي العالمي مسجلا باسم الصينية كو يوكنينسيا منذ عام 1993. وتحمل دبيبة البالغة من العمر 24 عاما الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر للقاعات المغلقة. أيضا أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن ثقته بأن تتمكن طوكيو من إنجاز بناء الملعب الوطني الجديد قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 2020، رغم صرف النظر عن التصميم الأصلي للملعب والعودة إلى المربع الأول. وكانت اليابان أعادت فتح باب العطاءات لبناء ملعب جديد بعد أن ارتفعت تكاليف الملعب الذي صممته المهندسة المعمارية العراقية زها حديد إلى ملياري دولار، كانت ستجعله أغلى ملعب في العالم. أعلن الملاكم الفلبيني الأسطورة ماني باكياو أنه سيعمل من أجل اختيار بلده لاستضافة بطولة كأس العالم بكرة السلة عام 2019. وقال باكياو أنه سيتوجه مع الوفد الفلبيني الشهر المقبل إلى طوكيو لإقناع الاتحاد الدولي لكرة السلة بإقامة البطولة في الفلبين. وتواجه الفلبين منافسة شديدة على استضافة البطولة من الصين. وكانت الفلبين التي تتمتع كرة السلة بشعبية واسعة فيها تأهلت لبطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في إسبانيا. اتهم أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو مارادونا زوجته السابقة كلوديا فيافاني بسرقة نحو 9 ملايين دولار من حساباته المصرفية. وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية إن حبيبته في سنوات الطفولة لصة، وأن عليها للأسف أن توضع في السجن بعدما فعلت ما فعلته. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الأخيرة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.